بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وحجم. قلنا إن هناك روايات مستفيضة وردت بشأن النساء، وبعضها ذكرت الصبيان، وبعضها ذكرت مطلق الضعفاء، وبعضها ذكرت الخائف. بالنسبة إلى هؤلاء الطوائف وردت هذه الروايات ودلت على أنه يجوز لهم أن يقفوا بالمشعر قبل الفجر ليلا، فيمكثوا شيئا ما ثم يفيضوا إلى منى لأداء أعمال منى قبل طلوع الفجر يفيضوا. هذه الروايات عمدتها وردت في الباب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر، وأيضا يستفاد ذلك من الروايات الواردة بشأن الرمي، رمي جمرة العقبة، أيضا يجوز لهؤلاء الضعفاء أن يقدموا رمي الجمرة قبل طلوع الفجر، وهذا يعني أنهم يفيضوا من مزدلفة إلى منى قبل طلوع الفجر. فتلك الروايات تدل الواردة بشأن الرامي تدل بالدلالة الالتزامية، ولعل بعضها أيضا بصراحة، ولكن تكفي الدلالة الالتزامية على أنه إذن يجوز الإفاضة، عليكم السلام ورحمة الله، إذن يجوز الإفاضة من مزدلفة إلى منى ليلان، وذلك لعدم احتمال أن يكون المراد بجواز رمي الجمرة قبل طلوع الفجر أن يذهب المكلف ليلا إلى منى يرمي الجمرة ثم يرجع مرة أخرى إلى مشعر كي يقف المشعر بين طلوعين. ما محتمل أن يكون هذا هو المراد، لأنه من يفيض بعد يفيض الرجوع بعد ما عندنا، يعني ما محتمل فقهيا، ما محتمل ارتكازيا، ارتكاز المتشرع، وصعوبة ذلك يعني لو كان يجب لذكر. فأكو دلالة التزامية لما دل على أن هؤلاء الضعفاء يجوز لهم رمي الجمرات في منى ليلا قبل طلوع الفجر، فيها دلالة التزامية على أنه إذن يجوز أن يؤدوا الوقوف بالمشعر ليلا، فيفيضوا من مشعر إلى منى ليلا فيؤدوا بلي رمي الجمار قبل طلوع الفجر في منى. إذن فهذه الروايات هم تفيدنا، وهي في الباب 14 من أبواب رمي جمرة العقبة. إذن حصلت بابان، حصل لنا بابان، أبواب الوقوف المشعر باب 17، وأبواب رمي جمرة العقبة باب 14. وأيضا في الروايات البيانية في أقسام، أظن الباب الثاني من أبواب أقسام الحج، في بيان بلي حج رسول الله صلى الله عليه وآله، هناك هم مذكور أنه أن النبي صلى الله عليه وآله بلي أمر أو شيء من هذا القبيل أن يفيضوا بالنساء من مشعر ليلان، فيكون الوقوف للنساء في المشعر ليلان ثم يفيض بهن إلى منى قبل طلوع الفجر. إذن ثلاثة أبواب من الأبواب الحديثية نستفيد منها بهذا الشأن. أهمها الباب ما ذكرناه بالأمس وهو الباب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر. والروايات بالأمس استعرضناها، بقي علينا أن ندقق فيها من حيث السند ومن حيث الدلالة. من حيث الدلالة، عنوان النساء مكرر كثيرا في هذه الروايات، وعنوان الصبيان أيضا موجود في بعضها، عنوان الضعفاء موجود في بعضها، عنوان الخائف موجود في بعضها. خل نشوف شنو العناوين اللي موجودة. عليكم السلام ورحمة الله. فلنرى أنه ما هي العناوين الموجودة في الروايات الصحيحة سنداً، التامة سنداً. الحديث الأول في هذا الباب، قلنا ثلاث أبواب اللي بها هذه الروايات، باب 17 من الوقوف المشعر، وباب 14 من رمي جمرة العقبة، وباب حج رسول الله، الروايات البيانية في أقسام الحج. في هذا الباب الذي هو أهم الأبواب، باب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر، الحديث الأول قلنا بأنه بها أظن إرسال مهيج بإرسال عن بعض أصحابنا. بلي، هذه الرواية أكو بها عنوان الخائف، ولكن غير تامة سندا. محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام قال: لا بأس أن يفيض الرجل بليل إذا كان خائفا. فعنوان الخائف موجود في هذه الرواية، ولكن الرواية غير تامة سندا بسبب الإرسال. الحديث رقم 2 الظاهر أنه تام سندا، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد. قلنا سابقا أن أحمد بن محمد في هذه الطبقة إما ابن عيسى أو ابن خالد، ليس هو ابن يحيى الذي لم تثبت وثاقته. عن علي بن النعمان، النجاشي وثقه علي بن النعمان. عن سعيد الأعرج، هذا أيضا ثقة، السمال هو سعيد الأعرج، السمان بن نون، هذا هم أيضا ثقة. قال: قلت لأبي عبد الله، فالسند يكون تاما. قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك، معنا نساء فأضفيض بهن بليل. فقال: نعم، تريد أن تصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قلت: نعم. قال: أفض بهن بليل، ولا تفض بهن حتى تقف بهن بجمع، ثم أفض بهن حتى تأتي الجمرة العظمى فترمين الجمرة، إلى آخر الحديث. في هذه الرواية عنوان النساء، عنوان الأخرى ما موجودة في هذه الرواية وهي تامة سندا. الحديث رقم 3 في الباب أيضا تام سندا، وعنهم يعني الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد ثقة، عن أبي المعزة. أبي المعزة أظن الصحيح، الظاهر الصحيح أبي المغرى في هاي الطبعة أبي المعزة، ولكن يبدو أن الصحيح أبي المغرى مو المعزة. أبو المغرى ثقة ثقة حسب شهادة الرجاليين. عن أبي بصير اللي خب أبو بصير هم ثقة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وآله للنساء والصبيان. في هذه الرواية عنوانان، عنوان النساء وعنوان الصبيان، للنساء والصبيان. إذن إلى حد الآن حصلنا على دليل تام السند بشأن عنوانين، بشأن عنوان النساء والصبيان، أن يفيضوا بليل وأن يرموا الجمار بليل. إلى آخر الحديث. الحديث رقم 4 يبدو غير تام سندا، سهل بن زياد وعلي بن أبي حمزة، عنهم عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أحدهما عليهما السلام قال: أي امرأة أو رجل خائف، هذه الرواية بها عنوان خائف، أفاض من المشعر الحرام ليلا فلا بأس فليرمي الجمرة ثم ليمضي وليأمر من يذبح عنه إلى آخر الحديث. خب، هذه الرواية أيضا فيه تعبير بالخائف ولكن غير تام سندان. الحديث رقم 5 وعن الحسين بن محمد، هذا الحديث لعله تام عند سيد الخوي أو عند الأصحاب، ولكن أنا أحتاج لي فحص أكثر، لأنه هذا معل بن محمد، الدليل على وثاقته وروده في تفسير القمي وفي كامل الزيارات، وإحنا ما قبلنا في بحث الرجال لا قاعدة وثاقة كل من ورد في أسانيد تفسير القمي ولا قاعدة كامل الزيارات. والآخر أيضا في سند هذه الرواية الحسن بن علي الوشاء، الحسن بن علي الوشاء بل ورد في كامل الزيارات، والسيد الخوئي يقول عنا لا ينبغي الشك في وثاقته، لكن أنا أحتاج لفحص أكثر، أنه هل توجد قرائن أخرى تنضم إلى وروده في كامل الزيارات؟ إذا كان مجرد وروده في كامل الزيارات خب إحنا ما نقبل، إذا كان هناك قرائن أخرى تنضم إلى ذلك قد يبلغ حد اليقين بحيث يصح ما قاله السيد الخوي أنه لا ينبغي الشك في وثاقته، خب إذا بلغ هذا الحد نقبل، لكن هذا يحتاج إلى فحص أكثر. ليش المباشرين لعلنا نقبلهم، ولكن هذا ما أعتقد يكون من المباشرين. بلي العبارة الموجودة في مقدمة كامل الزيارات قلنا لا دلالة فيها، ولكن الآن ناسي هل أنه لا دلالة فيها على يعني المشايخ غير المباشرين حتى أو حتى المباشرين لا دلالة فيها، هاي الخصوصية بالدرس في يوم آخر في وقت آخر في وقت آخر نفينا أصل الدلالة على إرادة التوثيق، ولكن حدوده الآن أنا مو في ذهني بلي. وعلى كل حال وفي سعيد السمان، هذا سعيد السمان وطبعا قلنا ثقة، سعيد الأعرج السمان نفس ذاك اللي كان في تلك الرواية. إذن هذه الرواية وإن كان المظنون أن يكون تام سندا، ولكن إذا أريد أتأكد يحتاج لي فحص أكثر. قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إن رسول الله صلى الله عليه وآله عجل النساء ليلا من المزدلفة إلى منى، وأمر من كان منهن عليها هادي أن ترمي ولا تبرح حتى تذبح، ومن لم يكن عليها منهن هادي أن تمضي إلى مكة حتى تزور. خب، هذه الرواية هم فقط عنوان النساء.
نفس موضوع الرواية اثنين اللي هم منقول عن السماء رواية
الأمر الحسين الإمام صادق. إيه، بس المضمون كثير أكو تفاوت في المضمون، أنا إجى ببالي قد يكون هذا لأن الراوي مشترك. إيه صحيح، بس هناك بالي جعلت في ذلك معنا نساء فأفيض بهن بليل، فقال: نعم، تريد أن تصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قلت: نعم. هذه تفاصيل ماكو في هذه الرواية. هذه الرواية رأساً
إيه؟ عن الإمام عن فعل رسول الله.
إيه عن رأساً عن فعل رسول الله. آه
بلي. رسول الله
عشان هناك أصلاً ذيك الرواية ما بعد هذه المقدمة لا تقول أن رسول الله فعل هكذا، بل يأمر الراوي يقول نعم أفض بهن بليل ولا تفض بهن حتى تقف بهن بجام، ثم أفض بهن حتى تأتي الجمرة. هذه الرواية لا تحكي عن رسول الله، عن فعل رسول الله، بل سمعت أبا عبد الله يقول إن رسول الله صلى الله عليه وآله عجل النساء ليلا من المزدلفة إلى منى وأمر من كان منهن. مستبعد أن يكون هذه عينة تلك، بل المهم هذه الرواية فقط فيه عنوان النساء. الرواية حديث الحديث رقم 6 في هذا الباب، بل يبدو تام سندا، وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري. حفص بن البختري ثقة حسب ما جاء عند الرجاليين وغيره، إلى جانب حفص بن البختري أكو آخرون. عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال رخص رسول الله صلى الله عليه وآله للنساء والضعفاء. امتياز هذه الرواية أنها هم تهم سندا وهم أكو عنوان الضعفاء، إطلاق عنوان الضعفاء كل شيء فينا. عنوان الضعفاء بعد يمشي الشيبة والمرضى صبيان أكو في رواية أخرى سيأتي. تقدمت صبيان إيبلي رقم 3 كان صبيان إيبلي النساء والصبيان. إذن إلى حد الآن 3 عناوين حصلنا في روايات تامة سندان، عنوان النساء وعنوان الصبيان وعنوان الضعفاء. بلي رخص رسول الله صلى الله عليه وآله للنساء والضعفاء أن يفيضوا من جامع بليل وأن يرموا الجمرة بليل، فإذا أرادوا أن يزوروا البيت وكلوا من يذبح عنهم أو عنهن. الحديث رقم 7 أيضا يبدو تام سندا، محمد بن علي بن الحسين بإسناده الصدوق رضوان الله تعالى عليه بإسناده عن ابن مسكان عبد الله بن مسكان ثقة عين، ثقة عين حسب تعبير الرجاليين، وطريق الشيخ والصدوق إليه صحيح حسب نقل السيد الخوئي. طريق هنا منقول عن الشيخ الصدوق، الشيخ الصدوق بإسناده عن عبد الله بن مسكان، وسند الصدوق إلى عبد الله بن مسكان صحيح عن أبي بصير، فالسند يكون تاما. قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لا بأس بأن يقدم النساء، أن يقدم النساء إذا زال الليل. الخصوصية الموجودة في هذه الرواية تعبير إذا زال الليل، الروايات السابقة كان تعبير ليلان، ليلان يشمل النصف الأول والنصف الثاني معا، ولكن في هذه الرواية أكو إذا زال الليل يعني نصف الليل في مقابل نصف النهار، زوال الشمس في النهار، أكو زوال النهار وأكو زوال الليل. فهذه الرواية أكو فيها هذه الخصوصية، هذه الخصوصية كنا نبحثها بأنه هل يجوز تقديم الوقوف بالمشعر لهؤلاء في مطلق الليل أو فقط في خصوص النصف الثاني من الليل، هذا يحتاج إلى تأمل ودقة أكثر. هذه الرواية يعبر إذا زال الليل، بلي إذا زال الليل يعني من نصف الليل فصاعدا إلى 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 طلوع الشمس إلى طلوع الفجر.
الزوال بمعنى ذهب الليل، وما نعطي الزوال مثل صلاة الظهر.
أنا كان في ذهني أنه زوال مثل صلاة الظهر يعني نصف يعني عندما يزول. منين جيبت هذا الزوال؟
من زوال سيدنا جاء قد مفهوم اللغة معنى دخل الفجر يعني.
أنا ظني أن هذا اصطلاح فلكي مثل زوال الظهر، مش هذا اصطلاح فلكي، هذا هم نفس الاصطلاح الفلكي يعني من الظهر. بلي
من الليل للنهار عند عندنا الشمس تتحرك عندنا فيها طلوع الشمس زوال الشمس
إيه؟
أما في الليل ما عندنا
هي بس قياسا بالنهار قياسا بالنهار كما أن نصف النهار يسمى بالزوال
فلكيا يقاس عليه الليل
بلي
اكو زوال الليل مثل ما يكون هناك زوال النهار
أي زوال الليل يعني نصف الليل بلي
يشكل في حد يقول فلكي منتصف الليل
أي منتصف الليل
يعتبرون زوال الليل الفترة التي تكون بعد المنتصف
أي بلي أنا هم هيك في ذهني
يكون سيد حتى فلكي يحددها
أي
يعني
زوال الشمس في الجهة المقابلة من الأرض ففي الجهة الظلمة النصف الظلام يصير زوال الليل وفي النصف المضي يصير زوال النهار
يحسبون من زوال الشمس إلى شروق الشمس
أي أنا هكذا ببالي ما أدري سيدنا شككني اليوم ما أدري بلي على كل حال يقول لا بأس بأن يقدم النساء إذا زال الليل فيفيض عند أو فيفضن عند المشعر الحرام في ساعة ثم ينطلق بهن إلى منى فيرمين الجمرة هذه تامة سندان وفيها عنوان النساء عناوين أخرى ماكو في هذه الرواية أما حديث الثامن فحديث غريب من حيث الدلالة ولكن خب لابد من تأويل العبارة الواردة في هذا الحديث والسند هم لعله مو كلش واضح محمد بن الحسن بإسناده عن سعد عن أحمد بن محمد بس هذا أحمد بن محمد لعله يصير مشترك بين الثلاثة في هذا الطبقة لعله يأتي احتمال أن يكون أحمد بن محمد بن يحيى فهذا الاحتمال قد يسبب مشكلة في السند عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن سالم وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في التقدم من منى إلى عرفات يعني عند الذهاب من مكة إلى جهة عرفات يمرون من مكة إلى منى وإلى مزدلفة وإلى عرفات وبالعكس من بعدين يرجعون الآن هذا المقطع يتكلم عن الروح مو عن الرجعة فيقول من ويستحب حسب ما ذكرنا سابقا يقولون باستحباب المبيت في منى قبل الوصول إلى عرفات قبل الوصول يعني ليلة عرفة ليلة التاسع يبيتون في منى ثم صباح يوم التاسع يذهبون إلى عرفات حتى يصلون الظهر إلى عرفات خب. فيتكلم عن هذا عن هذه الراحة من منى إلى عرفات فيقول أنه قال في التقدم من منى إلى عرفات قبل طلوع الشمس قبل طلوع الشمس من صبح عرفات من صبح اليوم التاسع يجوز قبل طلوع الشمس يذهبون من منى إلى عرفات لا بأس به قال في هذا التقدم ماذا قال؟ قال لا بأس به والتقدم يعني وقال في التقدم من مزدلفة إلى منى هذا عند الرجوع هذا محل شاهدنا هذا المقطع محل شاهدنا عندما يرجعون من عرفات ويأتون إلى مزدلفة ومن مزدلفة لابد أن يذهبون إلى منى فيقول قال لا بأس أيضا في التقدم من مزدلفة إلى منى يرمون الجمار ويصلون الفجر في منازلهم في منى هذا في إطلاق غرابة هذا الحديث أنه يقول لا بأس بكلام مطلق لا قال النساء لا قال الضعفاء لا قال أي شيء بوجه مطلق التقدم من مزدلفة إلى منى يرمون الجمار ويصلون الفجر في منازلهم في منى بمنى لا بأس يعني قال لا بأس صاحب الوسائل يقول أقول حمله الشيخ على معذور لما تقدم ويأتي، هذا لا يمكن الأخذ بإطلاقه للعلم ببطلانه، والروايات الأخرى تقيده وتقيد هذا الإطلاق. خب هذه إلى حد الآن حصلنا على طوائف ثلاث، عناوين ثلاث، عنوان النساء والصبيان والضعفاء. هذه العناوين الثلاثة حصلنا لها بأدلة تامة السند على جواز وقوفهم في المشعر ليلان. بعد عدنا روايات، قلنا الباب الرابع عشر من أبواب رمي جمرة العقبة، جمرة العقبة. هذه الروايات خل نقراها. قلنا بأن هذه الروايات ولو بالدلالة الالتزامية، لعل في بعضها يذكر أيضا ما في الوقوف بالمشعر، ولكن هذه الروايات انعقدت لبيان حكم الرمي، رمي الجمرة في منى، وبالدلالة الالتزامية تدل على جواز الوقوف بالمشعر أيضا في الليل. محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان. علي بن النعمان هذه اللي هي ساقنا اللي ذكرنا في بعض الروايات التي الآن ذكرناها، عن سعيد الأعرج. لعله نفس تلك الرواية، يصير نفس تلك الرواية. هذا الحديث الآن باب الحديث الأول من 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 لا 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 أنا أصلاً اشتبهت، بديت من أول باب من أبواب رمي جمرة العقبة. لا، الباب الرابع عشر لازم، لا باب الرابع عشر. الرابع عشر، محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن سنان، عن أبي ظاهر تام السند، واضح الصحة. محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن سنان، كلهم معروفون. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بأن يرمي الخائف بالليل ويضحي ويفيض بالليل. خب هذه وردت في الرمي، في الرمي، ولكن بالدلالة الالتزامية كما ذكرنا تدل الرواية على أنه إذن بالليل قد أفاض يجوز له أن يفيض من بلي من مشعر إلى منى.
بالخائف هاي وردت الخائف فقط.
بلي
الخائف،
اي التعبير الخائف هنا فقط، فقط تعبير عنوان خائف موجود. لا بأس بأن يرمي الخائف بالليل ويضحي ويفيض بالليل، بل فقط عنوان الخائف
بالليل.
هذا يفيض، يقصد يفيض من منى إلى مكة، يعني يرجع إلى مكة، ما يقصد ذيك الإفاضة. إذا ذيك الإفاضة لازم قبل الشسم يذكره، قبل الرامي والأضحية يذكر الإفاضة، هاي الإفاضة ذاكرها بعد الرامي والأضحية.
هذا مشكلة برجع إلى مكة، المشكلة عنده هو بعد والمشكلة
في آخر الذهاب إلى مكة، مرحلته بعد الرمي والذبح، والرمي والذبح يكون بالنهار، الرمي والذبح بالنهار، بعد الرمي والذبح عندئذ لو يبقون حتى يأدون يوم الحادي عشر والثالث عشر، لو أنه فرصة قليلة يروحون إلى مكة، يأدون أعمال مكة ويرجعون مرة ثانية إلى منى.
لازم يدعون لحبون أول الليل في منى، بيكون في منى
إما النصف الأول أو النصف الثاني. يبدي عليكم السلام ورحمة الله.
ما يصدق عليه في بالليل.
ليش؟ لا. ها يجوز للخائف حسب هذه الرواية أن
يرجع يسوي أعمال مكة بالليل.
لا بعد بالنهار يفيض بالليل يعني، ولكن بالنهار يعني يفيض يكفي خل يوصل إلى مكة بالنهار، خل يوصل إلى مكة طلوع الفجر، مو مشكلة. الإفاضة يجوز بالليل، أن يخرج من منى بعد أن يؤدي الرامي والذبح ليلان في منى، فقبل الصباح يطلع من منى إلى جهة مكة، جائز حسب هذه الرواية. هذا مستبعد أن يكون ظاهر هذه الرواية يقصد الإفاضة من منى إلى مكة، مو الإفاضة من مشعر إلى منى. بلي. الحديث الثاني بإسناده عن سعد عن أبي جعفر عن العباس ابن معروف عن علي بن مهزيار، يحتاج إلى مراجعة السند. عن الحسين بن سعيد عن زرعة عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله قال رخص للعبد بلي والخائف. هنا تعبير العبد في الرواية السابقة ما كان عندنا عنوان العبد، خائف كان عندنا بس ما كان في رواية تامة سندا، في رواية غير تامة سندا مضى التعبير بالخائف عندنا ولكن ما كان. طبعا احنا في هاي الرواية الاولى من هذا الباب خب حصلنا على تعبير خائف، وكانت سند تاما في الحديث الاول، سند تام محمد بن حسن بن سعيد عن حسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن سنان، فالسند السند تام وتعبير الخائف. فإلى حد الآن صار عندنا بلي خائف هناك، هناك خائف في الباب السابع عشر
بالحديث الرابع غير تامة عن
سهل
وعن
ابن أبي حمزة. بلي هناك
ولد
بالمرسلة رقم 1 والرابعة عنوان الخائف، لكن كليهما ضعيف. عنوان الخائف هناك في سنة تام ما حصلنا، في سنة تام ما حصلنا.
قلت أحتاج فحص أكثر.
اجتمل
على عنوان الخائف.
بي.
حديث الرابع.
سهل بن زياد
وعلي بن حمد.
وحديث
رقم 1 المرسلة ايضا علي بن ابي حمزة البطائني، هذا سيد اخوي مي وثقة، هو ملعون صدر بشأنه اللعن من بعض الأئمة، وهذا اكو بعض يدعون انه رغم كونه ملعون على اساس انحرافه العقائدي ولكنه ثقة، اكو كله هيك كلام حوله صعب يعني. بلي ها خب، على كل هذا في كلام الشيخ صاحب مشايخ الثقات الشيخ عرفاني يعني يوثق ألف كراس مستقل بشأنه، ألف كراس بشأن علي بن، هذا أنا شايف هذا الكراس، كراس مستقل مؤلف بشأن علي بن أبي حمزة البطائني ويوثق الشيخ عرفاني يعني. أنا ما دققت في كلام شيخ عرفاني يعني. على كل حال بلي. فالآن هنا أول ما حصلنا على دليل تام السند بشأن عنوان الخائف في الحديث الأول من هذا الباب، من باب الرابع عشر من أبواب رمي جمرة العقبة. بلي. إذن إلى حد الآن أربع عناوين ثبتت عندنا بأدلة تام سندا، النساء والصبيان والضعفاء والخائف. بلي العبد في هذا الحديث الثاني أكو العبد، السند يحتاج إلى مراجعة. ما لي هذا سعد منه سادي عن سعد خب هذا ظهر ثقة، وعن أبي جعفر منه أبو جعفر هذا هم ثقة، عن عباس بن معروف عن علي بن مهزيار خب إذا كان هكذا فيتم سند، عن سعيد عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد الله قال رخص للعبد والخائف والراعي. هنا هم ينضاف عنوان الراعي رخص عفوا العبد والخائف والراعي. هسه الراعي لعله لا بملاك الضعف، لعله ملاك آخر، ملاك شغلة يستدعي أن يذهب من وقت إلى هناك. على كل حال هسه إذا كان تاما سندان خب لابد وأن نلتزم تعبدان. بلي هذني أثلاث عناوين في هذه الرواية، عنوان العابد والخائف والراعي.
قل في الرمي لعله رمي باقي الجمرات، لو كان جمرة العقبة فوق رمي جمرة العقبة بالليل يستلزم منه الإفاضة بالليل، بس باقي الجمرات معلوم ما بيت في من أي رمود خاصة أنت تناسب مع الراعي مع العبد. فقط تكلم على الرمي
يعني مستبعد أن يكون المقصود فقط رمي يوم الحادي عشر والثالث عشر ولا يشمل رمي يوم العاشر. معقولة يعني يقصد فقط رمي يوم الحادي عشر والثالث عشر بحيث لا يشمل يوم العاشر؟ لو كان هكذا المفروض يبين، المفروض يقول في لأن أبرز مصادق الرمي رمي جمرة العقبة في يوم العاشر، هذا لعله أبرز من الآخرين من اليومين الآخرين. ثم إذا ما نقول بالتمسك بالأبرزية لا الإطلاق ما في إطلاق يعني الرمي ليلا مو مطلق يشمل الأيام الثلاثة بالإطلاق. على كل حال الحديث الثالث وعنه عن موسى بن الحسن عن أحمد بن هلال عن محمد بن أبي عمير عن علي بن عطية، هذا بحاجة إلى مراجعة. قال أفضنا من المزدلفة بليل أنا وهشام بن عبد الملك الكوفي. هذا من اللي يقول هذا؟ علي بن عطية يقول هذا. علي بن عطية أنا ما أعرفه. هذا
عند محمد بن أبي عمير،
محمد بن أبي عمر عن علي بن عطية. إذا كان السنة تاما
قبل أحمد بن هلال،
إيه قبل أحمد بن هلال هم ما عرفه. قال أفضنا من المزدلفة بليل أنا وهشام بن عبد الملك الكوفي، فكان هشام خائفا، فانتهينا إلى جمرة العقبة طلوع الفجر، فقال لي هشام أي شيء أحدثنا في حجنا؟ ما مرتاح الحجة، يقول شلون إحنا على خلاف القاعدة أفضنا ليلا وإجينا الصبح وصلنا الفجر وصلنا إلى منى، أي شيء أحدثنا في حجنا؟ فنحن كذلك إذ لقينا أبو الحسن موسى عليه الصلاة والسلام قد رمى الجمار وانصرف، فطابت نفس هشام قال من إذا الإمام هشك أخو إحنا هم مثله ارتاح هذا هشام. فإذا دلالة الرواية على جواز ذلك، ولكن بأي عنوان في بدايته يقول وكان هشام شنو خائفا. خائفا شنو المقصود بخائفا؟ خائفا من عدم صحة حجه أو خائف من الطريق وكذا مما أدى به أن يعجل في هذا العمل، هم مو كلش واضح. على كل حال تكملة البحث إن شاء الله في الدرس القادم. الإمام ما قال أنا خائف. الإمام لعله بسبب الضعف كان شيخا يا إمام من الأئمة هذا.
موسى
كاظم. على كل حال فهسه هذه الرواية كنت أتأمل بها إذا صح سندها، والحمد لله رب العالمين.